بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 18 من الجزء الثاني، صفحة رقم 39. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تنويع في السياق القرآني بتشريعات بينت أحكاما تخص الزوجين كالطلاق والعدة، قد مر شيء منها في الصفحة السابقة وسيأتي كذلك. ثم تشريعات تعين المكلف على امتثال أمر الله فيما أمر. هذه الآية واحدة من هذه التشريعات، أمر من الله تعالى متعلق بركن الدين يرشد فيه عباده المؤمنين إلى المحافظة على الصلوات الخمس التي فرضها وأوجبها. كيف نحافظ عليها؟ بأدائها في وقتها، وإتمام شروطها وأركانها وواجباتها، وتحصيل الخشوع فيها. حافظوا على الصلوات. أخرج أحمد وأبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ثم خص الصلاة الوسطى بالذكر من بين الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر عند أكثر أهل العلم، لما أخرجه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق، قال عن الأحزاب، قال: حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وروى الترمذي عن ابن مسعود وسمرة ابن جندب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. إيش معنى الوسطى؟ من أهل العلم من قال هنا معناها الفضلة، يعني أفضل الصلوات. ويمكن القول بأن الوسطى تعني المتوسط بين الشيئين، لأن صلاة العصر وسط إذا اعتبرنا بداية الصلوات الخمس من صلاة الفجر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر، وإنما هي صلاة الفجر، لأنها تقع بين صلاتي ليل جهريتين المغرب والعشاء، وتقع بين صلاتي نهار سريتين الظهر والعصر. فيكون معنى الوسطى على هذا القول المتوسط بين شيئين. قلت: والقول الأول معه الدليل، وقد جاء أدلة أخرى عندنا، عدد من الأدلة تخص صلاة العصر بالذكر في مسند أحمد وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني فقدهم. وأخرج البخاري عن بريدة بن الحصيب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. كما جاءت أدلة أخرى تخص صلاة الفجر بالفضل والمثوبة. قال الله تعالى في ختام الآية: وقوموا لله قانتين. القيام في صلاة الفرض ركن من أركانها للقادر عليه، والآية أشارت إليه، إلى القيام، آمرة أن يكون معه قنوت. وقوموا لله قانتين، القنوت الخشوع والخضوع. يعني الآية تقول: قوموا في صلاتكم خاشعين خاضعين ذليلين مستكينين بين يديه. أخرج البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، يعني أثناء الصلاة، حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يقول: فأمرنا بالسكوت. هذا الحديث يدل على أن الآية أفادت وجوب الاشتغال بالقراءة والذكر والدعاء في الصلاة، وعدم الاشتغال بكلام الدنيا وحاجات النفس. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، يعني هو يصلي ونحن نأتي وهو يصلي، فنقول سلام عليكم، فيرد. يقول فلما رجعنا من عند النجاشي، لأنهم هاجروا إلى الحبشة، يقول فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. يعني خلاص، إذا دخل الإنسان في صلاته اشتغل بالذكر والدعاء وحضور القلب. قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. في الآية السابقة يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات والقيام بها على أتم وأكمل وجه كما علمنا الشرع، ولكن قد تعرض للمكلف أحوال يعسر ويصعب عليه فيها أداء الصلاة على وجهها المطلوب، كحال القتال والجهاد والالتحام مع الأعداء. جاءت الآية هنا لتبين أن فرض الصلاة لا يسقط في أشد الحالات وأصعبها، وأنه يجب على المسلم أداؤها بحسب استطاعته. لذلك قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فصلوا في حال الخوف في الحرب وغيرها على أي حال كان، سواء كنتم تمشون على أرجلكم فرجالا، رجالا يعني تمشون على أرجلكم وأقدامكم، أو ركبانا تركبون على آلة الحرب ودابته، صلوا مستقبلين القبلة أو غير مستقبلين القبلة، ففي مثل هذه الحالات يسقط ركن القيام والوقوف. أخرج أحمد وأبو داود وغيرهم عن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى خالد ابن سفيان ابن نبيح الهذلي ليقتله، وكان هذا خالد كان يجمع لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمع الناس. قال فأتيته بعرنة وهو في ظهر له، يعني جئته جالس في مكان له على دبته وقد دخل وقت العصر. يقول الصحابي عبد الله بن أنيس إنه دخل وقت العصر، فخفت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة. قال فصليت وأنا أمشي أومئ إيماء، يعني بحرك راسي بالركوع بالسجود. الحديث أن هذا الصحابي الجليل يعني طبق الآية الكريمة كما نزلت، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلى وهو يمشي. ومعلوم لديكم أن أهل العلم يذكرون أحكام الصلاة حال جهاد الأعداء في كتب الفقه في باب صلاة الخوف، ويذكرون هيئاتها وأحكامها. قال الله تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حال الخوف جاءت الرخصة بالصلاة على الدابة أو مشية، أنك خايف. فإذا أمنتم يعني فإذا أمن المصلون بأس عدوهم زال الخوف، فيؤدون صلاتهم كما أمروا بقيامها وركوعها وسجودها وخشوعها وأذكارها، يحرصون على ذلك. شوف فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني يحرصون على ذلك مستحضرين نعمة الله عليهم أن هداهم للإيمان، نعلمهم هداهم علمهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. الله تعالى قال بعد ذكر صلاة الخوف في سورة النساء قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الله تعالى في تتمة الآيات والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. جمهور أهل التفسير على أن حكم هذه الآية منسوخ لا يعمل به، وأن هذه الآية من أمثلة الآيات التي رفع حكمها وبقيت تلاوتها تعبدا لله تعالى. هذه الآية تدل على أن عدة المرأة التي توفي عنها زوجها على أن عدتها تكون حولا كاملة، وقد كان الأمر في الجاهلية، هذا كلام جمهور المفسرين، كان الأمر في الجاهلية أن تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية سنة كاملة، وكان لها أحكامها الخاصة عندهم. جاء ذكر شيء من هذه الأحكام في حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها أو أفنكحلها؟ فقال: لا، يعني نضع لها الكحل على عينيها زينة وهي تريد أن تضعها للعلاج. قال: لا، كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاثا، يعني عادة السؤال مرتين أو ثلاثا، فقال لها لا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما هي 4 أشهر و10. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب، زينب هذه بنت أم سلمة، وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ يعني ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالت زينب، الآن تريد أن تبين ما معنى هذه العبارة، قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشة، دخلت حفشة، حفشة يعني بيتا صغيرة، ولبست شر ثيابها، ثيابها، زوجها مات ولم تمس طيبة حتى تمر بها سنة، شوف شوفوا تأملوا، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طائر، دابة، فتفتض به، تفتض يعني تتمسح به، فقلما تفتض بشيء إلا مات. مات من ماذا؟ من شدة النتن وسوء الرائحة. ثم تخرج فتعطى بعرة، بعرة غنم أو بقر أجلكم الله، فترمي، ترمي يعني بهذه البعرة أمامها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، يعني ثم ترجع تضع الطيب وتحل الأزواج. هكذا كان الوضع في الجاهلية. الإسلام أقر اعتداد المرأة سنة كاملة في ابتداء التشريع، هذا على كلام من؟ جمهور المفسرين. وأبطل الغلو في سوء الحالة المذكورة في حديث أم سلمة، أبطل الإسلام قضية تفتض يعني تعطى بعرة وترمي، أبطل ذلك. دلت الآية التي معنا على اعتدادها سنة، حتى نسخها قول الله تعالى لا، الذي ذكرناه في الصفحة السابقة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فنسخ اعتدادها حولا كاملا إلى 4 أشهر و10 ليال. ومما استدل به على النسخ ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير أنه قال: قلت لعثمان رضي الله عنهم، عن ابن الزبير وعن أبيه وعن عثمان، يقول ابن الزبير: قلت لعثمان، هذه الآية التي في البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الكبرى أو الأخرى، آسف، قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها؟ يعني لماذا تكتبها يا عثمان في المصحف وقد نسختها الآية الأخرى؟ قال: تدعها يا ابن أخي، يعني ندعها في المصحف ما بنغيرها، لا أغير شيئا منه من مكانه. هكذا قال ابن الزبير يسأل عثمان عن سبب إبقاء الآية في المصحف مع أن حكمها نسخ، فأخبره أننا ندعها ولا نغير شيئا من مكانه، لأن هذا الأمر توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبدل شيئا ولا نحذفه إلا عن دليل وبيان من الشرع. الآية هنا تدل على أن زوجة المتوفى يجب عليها أن تعتد وتمتنع عن الزواج عاما كاملا. قال الله تعالى: وصية لأزواجهم متاعا، يعني يأمركم الله أن توصوا لأزواجكم بإمتاعها من مال الزوج بالنفقة، الزوج المتوفى أن تمتع من ماله بالنفقة والسكنة وكل ما يلزمها لمدة سنة غير إخراج، يعني إذا أوصى الزوج لا نخرجها من بيت الزوجية بل تسكنه وتبقى فيه، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. الآية تشير إلى إكرامها إن بقيت في بيت الزوجية، لكنها إذا لم تقبل الوصية أو لم يوصي لها الزوج وأرادت أن تخرج من بيت الزوجية قبل تمام السنة فلها ذلك، على أن يكون خروجها بما عرف بين الناس من خروج أمثالها، لأن ربنا قال فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. الآن إن خرجت وأرادت أن تعتد في مكان آخر سقطت نفقتها مع بقاء عدتها بامتناعها عن الزواج إلى تمام الحول، إلى تمام الحول. ومن أهل العلم من قال إن قول الله تعالى وصية لأزواجهم متاعا، قال معناه أنه وصية من الله وليس من الأزواج، من الله، ملزمة ببقائهن حولا كاملا في بيت الزوجية. ويكون قول الله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، يكون هذا فإن خرجنا أي بعد انتهاء العدة التي هي حول كامل. هذا مجمل كلام من ذهب إلى أن الآية منسوخة. طبعا النسخ الذي حصل في هذه الأحكام يتمثل في آيات المواريث التي بينت ميراثها عوضا عن سكناها ونفقتها حولا كاملا، وأيضا حديث لا وصية لوارث، يعني خلاص الزوج لا يوصي لها بالنفقة والسكنة لمدة عام، خلاص نسخ هذا الحكم بحديث لا وصية لوارث. أما عدتها فمعلوم لديكم أنها نسخت إلى 4 أشهر و10، هذا قول أكثر المتقدمين والمتأخرين من أهل التفسير. ومن أهل التفسير من ذهب إلى أن الآية لا نسخ فيها لأنها لا تدل على وجوب أن تعتد المرأة سنة كما فهم الجمهور، يعني الآية ما فيها ذكر للعدة، غاية ما تدل عليه أن يكون للمرأة حق في أن تبقى في بيت زوجها حولا كاملا إن اختارت وأرادت ذلك. الآية الأخرى التي قرأناها من قبل 4 أشهر و10، هذه جاءت في وجوب العدة وتعتد 4 أشهر و10. فالآن الجمع بين الآيتين أن المرأة تعتد وتبقى في بيت الزوجية وجوبا 4 أشهر و10، فإذا انتهت انقضت عدتها وجاز لها البقاء في بيت الزوجية حتى تمام الحول، وجاز لها الخروج منه والانتقال إن أرادت، لقول الله تعالى في الآية هنا فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. قال الله تعالى في ختام الآية والله عزيز حكيم، الله سبحانه غالب على أمره، سلطانه نافذ وشرعه قائم على الحكمة والعلم، فأطيعوه واستسلموا لأمره. قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المتعة هي إعطاء المطلق طليقته ما يقدر عليه من اللباس والمال تعويضا للزوجة عما فاتها وجبرا لخاطرها ومراعاة لانكسار قلبها الذي يحصل غالبا بطلاقها. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على وجوب المتعة لكل مطلق، لأن ربنا قال وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين، يعني سواء ذكر المهر في عقد الزواج أو لم يذكر، سواء حصل الدخول أم لم يحصل، الآية ذكرت أن ذلك حق، والحق هو الأمر الواجب كما ختمت الآية، وبعدين حقا على المتقين. وهذا قول عند الحنابلة، هذا قول عند الحنابلة بأن المتعة لكل مطلق، ويؤيده قول الله تعالى في المطلقة قبل الدخول مطلقا. الله تعالى إيش قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا، سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وأيضا الوجوب لكل مطلقة، هذا أيضا مذهب الشافعية، لكل مطلقة إلا استثنى الشافعية، إلا المطلقة قبل الدخول التي فرض لها المهر، فهذه لها نصف المهر وليس لها متعة. ومن أهل العلم من ذهب إلى استحباب وليس وجوب، إلى استحباب المتعة للمطلقة مطلقة، وهذا قول المالكية. أما الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم فالمتعة إنما تكون للتي لم يفرض لها مهر ولم يحصل الدخول، جمعا بين هذه الآية وبين قول الله تعالى الذي جاء الأمر فيه صريحا بالإمتاع، صريحا بالإمتاع في قول الله سبحانه الذي مر معنا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ما في جماع، أو تفرضوا لهن فريضة، ما في ذكر للمهر. قال الله تعالى في هذه الآية: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقد مرت الآية معنا في الصفحة السابقة. قال الله تعالى في ختام الآية: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. أمر ونهى وأحل وحرم وبين ووضح وفسر لئلا يضل الناس في عبوديتهم ولعلهم يتدبرون ويفهمون ويطيعون. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. المفسرون يذكرون عن غير واحد من الصحابة أن هؤلاء القوم كانوا في بني إسرائيل، وأنهم قوم أصابهم الطاعون وابتلاهم الله به، فحصل لهم بذلك بلاء عظيم وشدة، فلم يصبروا، تسخطوا، خرجوا من ديارهم وتمنوا الموت فأماتهم الله. ثم مر عليه النبي من الأنبياء بعد زمن ودعا ربه أن يحييهم ليعبدوا فأحياهم. ومن أهل التفسير من قال: بل خرجوا من ديارهم خوفا من جهاد عدوهم. الآن في الآية يخبر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعدهم بما جرى معهم لينتفعوا. الله تعالى إيش قال؟ قال: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يعني كان إحياؤهم هذا من فضل الله على الناس، ففي إحيائهم هذا دليل على وقوع البحث وقدرة الرب على إحياء الأبدان بعد تفرقها، في بعث، في إحياء الأبدان. ومن عبر هذه القصة وهذا الإحياء أنه لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. يعني هؤلاء ذاقوا الموت الذي هربوا منه ثم أحياهم ربهم بعد موتهم ليوقنوا بالبعث والحساب، وهذا تأديب منه لهم ليعبدوه كما أمر. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف وأسامة ابن زيد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. سبب ذلك أنه مرض يعدي، والانتقال بسببه يؤذي الغير، فليس له إلا الصبر وصدق الاستعانة بالله. ومع كل هذا البيان وهذه الآيات الباهرات والحجج القاطعات، نجد أن أكثر الناس لا يشكرون فضل الله ونعمه، لا يحسنون عبوديته وتعظيمه. المطلوب اعتمدوا على الله وحده واشكروه وحده. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. انتبهوا، كما أن بني إسرائيل فروا من الطاعون خشية الموت، فكذلك نجد من يفر من الجهاد في سبيل الله خشية الموت. ولذلك جاء التوجيه الرباني هنا بعد ذكر القصة قبلها: وقاتلوا في سبيل الله، لا تتركوا الجهاد في سبيل الله فرارا من الموت، بل قاتلوا وأقبلوا في سبيل رفع كلمة التوحيد ونشر الإسلام في الأرض وتعبيد الناس لله وحده. واعلموا أن الفرار من الجهاد لا يؤخر أجلا ولا يباعده ولا ينجيكم من قدر الله، فإن أقدار الخلق من رزق وحياة وموت وسعادة وشقاء قد كتبت وفرغ منها. الله تعالى قال في سورة آل عمران: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال الله تعالى في سورة النساء: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والله تعالى قال في سورة الأحزاب: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. عقيدة. واعلموا أن الله سميع عليم، يعني والله يسمع قولكم ويعلم جهادكم وبذلكم، وهو مطلع على ضمائركم وحديث نفوسكم ويعلم صدقكم، فليس لكم إلا أن تصدقوه في طاعته. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. كثير من آيات الإنفاق جاءت في سياق الحديث عن الجهاد في سبيل الله كما هو الحال هنا، وهذا فيه إشارة إلى عظم كفاية أهل الجهاد بما يحتاجون وكفاية أهليهم من بعدهم. هذه الآية فيها حث من الله تعالى لعباده ليعتنوا بالإنفاق من أموالهم إنفاقا واجبا كالزكاة والنفقات والكفارات، وإنفاقا مستحبا كالوقف والوصية والهبة ونحو ذلك. ولكم أن تتأملوا أثر الخطاب الرباني هنا على نفوس أهل التقوى. شوفوا هذه الآية، أخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورة آل عمران، وقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الآية التي معنا هنا في البقرة. قال أبو طلحة الله يرضى عنه: يا رسول الله، حائط الذي بمكان كذا وكذا ولو استطعت أن أسرها لم أعلنها. يعني وقف حائطه من أجل الله، تبرع به. فقال صلى الله عليه وسلم: اجعله في فقراء أهلك، وفي رواية: اجعله في فقراء قرابتك، اجعله في فقراء قرابتك. والآية هنا وصفت القرض المقبول عند الله بالحسن. هي قالت الآية قرضا حسنا. قرض الحسن يكون على العيال في سبيل الله. القرض الحسن يعني لا يقبل الله منه إلا ما كان خالصا له، ولا منة فيه على أحد ولا إيذاء. وقد أعد الله لمن أنفق ثوابا عظيما وجزاء وعطاء جزيلا ومضاعفة في الأجر. قال الله تعالى في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ختام الآية وختام الصفحة: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله هو القابض الباسط، ابتلاء وامتحانا. إذا أمسك وقبض الله رزقه عن أحد فلا رازق له إلا هو، وإذا بسط رزقه لأحد فلا يمسكه أحد. فأنفقوا ولا تجبنوا وتبخلوا، وربنا له الحكمة البالغة في ذلك. وإليه ترجعون، أي يوم القيامة، فيجزيكم ما وعدكم. اللهم تقبل منا كلاما وسماعا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.